المقيمين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم في خالد العبدالله والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن المسيرات الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على تدخل لندن في شؤون البلاد. وقوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على مدينة القدس بذريعة حلول عيد الغفران اليهودي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن جهودنا المتواصلة تنصب على زرع اليأس لدى العدو وبث الأمل في أوساط الشعب الذي يعتبر ذخر الثورة. وأضاف رئيسي أن قائد الثورة أوضح أسباب مخططات ومؤامرات أمريكا والكيان الصهيوني، وأهمها محاولة إعاقة تطور البلاد، معتبرا أن سبب غضب الأعداء هو قدرة إيران على إحباط التهديدات والعقوبات. وفيما شدد رئيسي على ضرورة الانسجام والوحدة الوطنية، قال: لا ننكر وجود نواقص ونقاط ضعف، لكن بتعاوننا يمكن حل المشاكل، لافتا إلى أن المسيرات الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب. وحول وعي الشعب الإيراني وإفشاله للمؤامرات المتواصلة على بلاده، وإشادة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي بوعي الشعب، تابعوا هذا التقرير.
بعد أيام من اندلاع أعمال شغب وتخريب في عدد من المدن الإيرانية، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين والقوات الأمنية والتعبئة، وخلفت دمارا وأضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. ها هو الشعب الإيراني اليوم يطفئ نار الفتنة ويفشل مخططات الأعداء بوعيه وبصيرته. هذا الموقف المشرف للأمة الإيرانية استوقف الرئيس الإيراني ليثني عليه أمام أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، لافتا إلى أن سبب حقد الأعداء على إيران هو تقدمها وتطورها رغم جميع أنواع الحظر.
علينا أن نشكر الله تعالى على البصيرة الكبيرة التي أظهرها الشعب الإيراني في هذه الفتنة. إن الحضور المليوني لهذا الشعب في الميادين وأعلن موقفهم من هذه الفتنة أفشل مخططات الأعداء. إن تحليل قائد الثورة الإسلامية الشامل للأحداث الأخيرة يوم أمس كان مفهوما ومفيدا لجميع أصحاب البصيرة.
صرخات الإيرانيين لا تزال تعلو ضد الفتنة وأصحابها ومثيري الشغب الذين كانوا السبب في استشهاد العديد من الأبرياء من المدنيين والقوى الأمنية، وآخرهم كان قائد وحدة النجدة في قوى الأمن الداخلي بمدينة ميروان في محافظة كردستان المقدم داود عبد اللهي، والذي شيع جثمانه إلى مثواه الأخير. أعمال الشغب هذه وجد فيها أعداء إيران وعلى رأسهم أمريكا فرصة للإخلال بالأمن في البلاد، فراحوا يصدرون بيانات التعاطف مع هذه الأعمال ويذرفون دموع التماسيح على الشعب الإيراني، متناسين أنهم هم من يفرضون أقصى أنواع الحظر على هذا الشعب.
استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران على خلفية تصريحات دبلوماسيين بريطانيين تشير إلى التدخل بشؤون الجمهورية الإسلامية. يأتي ذلك بعد المزام التي أطلقتها لندن بخصوص أعمال الشغب الأخيرة في إيران واستدعائها القائم بالأعمال الإيراني. وكانت الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني في 25 من الشهر الماضي احتجاجا على أساليب التحريض وإثارة الفتن المستخدمة من قبل وسائل إعلام ناطقة بالفارسية تتخذ من لندن مقرا لها. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه يجدر بالمغرب الرد على هواجس انعدام الأمن الذي يهدد شعب ودول المنطقة بسبب تطبيعه مع الاحتلال بدلا من إطلاق الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية. وجاءت تصريحات كنعاني ردا على اتهامات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ضد إيران بالتدخل في اليمن وشؤون الدول العربية. ونصح كنعاني المغرب بقضاء وقته في حل مشاكل ومعاناة الشعب اليمني المظلوم ووضع الأسس لتحديد مصير الشعب الصحراوي وفق القوانين الدولية بدلا من الاعتماد على الكيان الصهيوني لفرض أهدافه في المنطقة. اعتبر نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأميرال علي فدوي الهجمة الأمريكية عبر إثارة أعمال الشغب تدل على حقيقتين، هما أن واشنطن مقبلة على هزيمة ساحقة وأن إيران على وشك تحقيق انتصار كبير. وقال فدوي إن إيران تتعرض منذ أكثر من 40 عاما لمؤامرات كالاضطرابات القومية والحدودية والحرب المفروضة إضافة إلى الحصار الاقتصادي والحرب النفسية والإعلامية، والعدو يسخر جميع طاقاته لهذا الغرض. إلى ذلك قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأميرال شهرام إيراني إن الوحدات البحرية بأعلى جهوزيتها ومتواجدة بالمحيطات وهي مستعدة للمواجهة بأي وقت. تعرضت مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران فجر اليوم إلى زلزال بلغت قوته 5 درجات و14 على مقياس ريختر للزلزال. وقالت مصادر حكومية بالمدينة إن الهزة الأرضية ألحقت أضرارا ب25 منزلا فقط، كما أصيب نحو 400 شخص تم نقلهم للمستشفيات دون تسجيل أي خسائر بالأرواح. شددت قوات الاحتلال الصهيوني من إجراءاتها الأمنية في القدس المحتلة بذريعة عيد الغفران لدى اليهود. وأفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية بأن وحدات الكيان عزلت الكثير من أحياء المدينة لافتة إلى إغلاقها الشوارع، الأمر الذي عرقل حركة المقدسيين وتسبب بأزمات مرورية خانقة. وأشارت المصادر إلى فرض سلطات الاحتلال حصارا على حيي الشيخ جراح والمصرارة اللذين يؤديان إلى باب العمود. يذكر أن الصهاينة يتعمدون إغلاق الطرق خلال الأعياد اليهودية بهدف منع سكان المدينة الأصليين من مزاولة حياتهم اليومية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
إغلاق شامل لكافة مناحي الحياة وفصل كافة الشوارع والأحياء المقدسية والفلسطينية عن بعضها البعض، وكذلك كافة الطرق والأنفاق والشوارع بالداخل الفلسطيني المحتل، ووقف محطات القطار والحافلات ورفع حالة التأهب داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع ما يعرف عيد الغفران لدى الشعب اليهودي، إضافة لتشديد الطوق الأمني وإغلاق كافة معابر الاحتلال بالضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر.
في هذه الأعياد سنشهد المزيد من عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى، وسيحاول المتطرفين القيام بعمليات النفخ في البوق في ساحات المسجد الأقصى، وخاصة أن تلك الجماعات أعلنت عن جوائز مالية لمن يقوم بالنفخ في البوق 500 شيكل داخل ساحات المسجد الأقصى و500 شيكل لمن يقوم بإدخال قرابين الفسح النباتية. نحن أمام تطورات خطيرة.
أكثر من 5000 شرطي سينتشرون بالمدينة المقدسة المحتلة لتوفير ما يعرف بالأمن لدى الشارع الإسرائيلي الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار الأمني مع تصاعد العمليات الفلسطينية، حيث أظهرت تقارير أمنية للاحتلال عن وصول أكثر من 100 إنذار ساخن لتنفيذ عمليات فلسطينية داخل عمق الكيان المحتل.
ما حدا مانع الإسرائيليين من أنهم يمارسوا أعيادهم، لكن ليس على حساب أبناء شعبنا وعلى حريتنا في التنقل والتواصل بين أبناء شعبنا وخاصة في المدينة المقدسة. هذا سياسة عنصرية، حتى بأعيادهم يتم خنق المقدسي وجعل المقدسي ملتزم في بيته، ممنوع يخرج، ممنوع يتحرك.
وتتوقع المصادر الإعلامية والعسكرية لدى الكيان أن الأيام القادمة ستشهد تصعيد بالمواجهات بمختلف مناطق القدس وباقي مدن الضفة الغربية.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا: اعتقال 6 إرهابيين بعمليات نوعية استباقية بعدة محافظات عراقية، والإطاحة بقيادي في داعش في صلاح الدين. صنعاء تدعو المستثمرين في السعودية والإمارات لنقل استثماراتهم إلى دولة أخرى لعدم تمديد الهدنة باليمن. والوفاق البحرينية تدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية لعدم منح الشرعية لفساد النظام وتطبيعه مع الاحتلال. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اعتقال 6 إرهابيين بعمليات نوعية استباقية بعدة محافظات، كما تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من الإطاحة بقيادي في داعش عبر كمين محكم سبقه متابعة ورصد ميداني دقيق في محافظة صلاح الدين. إلى ذلك استهدف أحد أبراج المراقبة الأمنية من قبل مجهولين، ما أدى إلى إصابة منتسب بالجيش في قضاء الطارمية شمال بغداد. ومن جهة أخرى اقتحم مجموعة أشخاص مقر القناة الرابعة وأقدموا على تحطيم محتوياتها، فيما اتهمت إدارة الشبكة وسائل إعلام محسوبة على التيار الصدري في التحريض ضدها. اعتدت قوات الاحتلال التركي في سوريا بالمدفعية على بلدة أبو راسين وعدد من القرى التابعة لها بريف الحسك الشمالي، ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات. من جهة أخرى أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن طائرة نقل عسكرية تابعة لقوات الجو فضائية الروسية استطاعت أن تتجنب الاصطدام بطائرات مسيرة أمريكية اعترضت مسارها في شمال سوريا. وقال نائب رئيس المركز اللواء أوليغ إيغروف إن ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة يواصل تنفيذ طلعاته غير القانونية لطائرات مسيرة هجومية في مجال سوريا الجوي. دعا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع المستثمرين في السعودية والإمارات إلى نقل استثماراتهم لدولة أخرى. وقال العميد سريع أن العمل والاستثمار في بلاد تتعدى على دولة أخرى مسألة محفوفة بالمخاطر، موضحا أن الفرصة ما زالت سانحة أمام هذه المؤسسات لنقل مصالحها خارج الأراضي السعودية والإماراتية. يأتي ذلك بعد إعلان الأمم المتحدة فشل في التوصل لاتفاق بين صنعاء والرياض لتمديد الهدنة، في حين حذرت اليمن الشركات العاملة بالمنطقة بضرورة متابعة التعليمات الجديدة للقوات المسلحة بشأن حركة الملاحة. دعت جمعية الوفاق البحرينية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، وذلك لعدم منح الشرعية لفساد النظام والتطبيع مع الاحتلال. وأكدت الجمعية أن المقاطعة تشكل فعلا سياسيا شريكا بحفظ الوطن وثرواته وسيادته من أجل مستقبل أفضل للبحرين، وبذلك ضمت الوفاق صوتها إلى صوت المعارضة التي وصفت الانتخابات المقبلة بالصورية، وسينتج عنها برلمان منزوع الصلاحيات فضلا عن تنديدها بحالة القمع ضد الحراك الشعبي. إلى ذلك أعلنت مصادر أممية انسحاب البحرين من انتخابات مجلس حقوق الإنسان في ظل انتقادات لانتهاكات الحقوقية المتكررة. وفي الشأن التونسي، فاجأ موقف هيئة الانتخابات التونسية بمنع مشاركة الأحزاب في السباق الانتخابي المنتظر الرأي العام في تونس، وذلك رغم أن الرئيس قيس سعيد نفى كليا قرار منع الأحزاب من المشاركة في الانتخابات التشريعية. واعتبرت الهيئة أن موقفها في اتساق مع القانون الانتخابي الجديد، ويمنح الأحزاب فقط حق دعم أفراد يترشحون ببرامجهم الخاصة لا ببرامج الأحزاب. وللاطلاع على تفاصيل هذا القرار الحكومي التونسي إليكم هذا التقرير.
رغم نفي الرئيس قيس سعيد نية إقصاء الأحزاب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فجأ موقف هيئة الانتخابات بمنع مشاركة الأحزاب في السباق الانتخابي المنتظر الرأي العام في تونس. الهيئة اعتبرت أن موقفها في اتساق مع القانون الانتخابي الجديد، ويمنح الأحزاب فقط حق دعم أفراد يترشحون ببرامجهم الخاصة لا ببرامج الأحزاب.
الأحزاب لن تقدم قائمات لأشخاص بعينهم للمشاركة في الحملة الانتخابية أو للترشح لعضوية مجلس النواب، وإنما الأفراد يقدمون حسب نظام الاقتراع الجديد، الأفراد يقدمون ترشحاتهم إطلاقا. لا، هو لن يكون برامج حزب، وإنما هو برنامج للفرد الذي سيترشح للانتخابات كما قلت لك، ولكن يمكن للأحزاب أن تدعم البرامج التي يتقدم بها الفرد.
قرار هيئة الانتخابات أثار حفيظة الأحزاب المساندة لمصاري 25 جويلية، إذ وصف أمين عام حركة تونس إلى الأمام موقف الهيئة بالمرتبك، معتبرا أن محاولة إقصاء الأحزاب من المشاركة في الانتخابات ستؤثر بشكل سلبي في المسار الجديد برمته.
التضارب بين التصريحات من أعضاء اللجنة يؤكد هذا الارتباك، هو بالفعل إقصاء، ونحن نتخوف من تلك الشعارات اللي رددها البعض باسم الرئيس.
مشاورات بين الأحزاب السياسية المساندة للرئيس للضغط في اتجاه تعديل قرار منع الأحزاب من المشاركة في الانتخابات، بينما قال حزب تحالف من أجل تونس أنه سيقوم بترشيح عدد من المنتمين إليه للمشاركة في الحملة الانتخابية ببرنامجه الحزبي، معتبرا أنه لا يحق لهيئة الانتخابات منعه من ذلك.
سنقوم بترشيح يعني مجموعة كبيرة من منتسبي الحزب للانتخابات التشريعية القادمة، وسنحترم فيها حتى مبدأ التناصف الذي ضرب بالقانون الانتخابي. نحن سنكون مشاركين. كيف تمنع الحزب السياسي من القيام بالحملة والتعريف بمشاركيه؟
مؤشرات عملية جديدة لخلط الأوراق داخل المشهد السياسي في تونس ستكون لها تداعيات على أكثر من صعيد.
أصبح واضحاً أن المسار الجديد في تونس سيعتبر الأحزاب مقوماً من مقومات البناء السياسي القادم، ما يطرح عدة تساؤلات بشأن قدرته على تحييدها بالفعل في ظل بدائل غير واضحة المعالم على الأرض.
ندد المجلس أو أكد المجلس الرئاسي الليبي أن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة لدبيبة مع تركيا في مجال استكشاف النفط والغاز يجب أن توافق عليها المجالس التشريعية في البلاد. وقال المجلس الرئاسي أن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية وقوانين محلية تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولا، وما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم يجب اعتمادها في المجالس التشريعية. هذا وأعلن وزير الخارجية التركي أن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا في مجال النفط والغاز ستشمل التنقيب برا وبحرا. نددت العديد من جمعيات ونقابات صحفيين في تركيا بمشروع قانون يعاقب على التضليل الإعلامي باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية، بينما من المقرر أن يبدأ البرلمان دراسة النص الثلاثاء القادم. وللمزيد من التفاصيل حول القانون واحتجاجات الصحفيين نستمع إلى التقرير التالي.
مشروع قانون يعاقب على ما سمي بالتضليل الإعلامي باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية، ندد به العديد من جمعيات ونقابات الصحفيين. عشرات الصحفيين تجمعوا أمام البرلمان التركي في العاصمة أنقرة يحملون لافتات كتب عليها لا لقانون الرقابة والصحافة الحرة شرط للديمقراطية.
نحذر من هذا القانون وسنعمل ضده وضد تمريره. إذا تم إقرار مشروع القانون كما هو فستكون حرية الصحافة والتعبير مقيدة وتحت الضغط والحصار.
وفي أيلول سبتمبر اعتمدت لجنتان برلمانيتان النص الذي طرحه نواب الحزب الحاكم في البرلمان في نهاية أيار مايو. لم تنجح المعارضة في عرقلته، لكن مع أغلبية 334 مقعدا في البرلمان لحزب العدالة والتنمية وحلفائه من أصل 581، من غير الممكن رفض النص. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان دراسة النص الثلاثاء، وينص المشروع على معاقبة نشر معلومات مضللة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وحرمان الصحفيين الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب هذا الجرم من بطاقاتهم الصحفية. ويقول النقاد بمن فيهم نواب معارضون ومنظمات غير حكومية إن القانون غامض للغاية، ويمكن أن تسيء الحكومة استخدامه لمزيد من قمع الصحافة المستقلة وخاصة وسائل الإعلام التي تم تطويرها على الإنترنت، حيث تسيطر الحكومة بالفعل على معظم وسائل الإعلام الرئيسية. وتتحدث المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير بشكل متكرر عن تدهور حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 49% من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.
انفجر أحد الصواريخ البالستية في كوريا الجنوبية أثر ترطامه بالأرض بعد فشل عملية انطلاقه، ما تسبب بحالة من الذعر واندلاع حريق هائل. مصادر مسؤولة عسكرية قالت أن الوقود الدافع للصاروخ اشتعل، مضيفة أن رأسه الحربي لم ينفجر حسب زعمها. وللوقوف على المزيد من التفاصيل حول الأزمة في شبه الجزيرة الكورية تطوراتها، تابعوا هذا التقرير.
يبدو أن التصعيد سيبقى اللغة المسيطرة على أجواء العلاقات بين الجارتين الكوريتين، لا سيما مع تدخلات الولايات المتحدة في رسم هذه العلاقات. الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي أطلقا 4 صواريخ من نوع أرض-أرض بالستية قصيرة المدى على ما قالا إنها أهداف وهمية في البحر. هيئة الأركان الكورية الجنوبية قالت إن كل من الجيشين أطلق صاروخين من طراز أتاكامس لإصابة هدف وهمي بدقة في بحر اليابان. الهيئة أوضحت أن هذه التدريبات أظهرت القدرة والاستعداد للقضاء على مصدر الاستفزاز مع الحفاظ على وضعية مراقبة متواصلة، لكنها أضافت أن صاروخا أطلقته الوحدات الكورية الجنوبية سقط بعيد وقت قصير من إطلاقه وتحطم، ما أدى إلى إصابة سكان المدينة التي وقع فيها الصاروخ بالذعر. واشنطن من جانبها اعتبرت أن التدريبات هذه تهدف إلى التأكد من أن القدرات العسكرية على أهبة الاستعداد للرد على استفزازات الشمال إذا تطلب الأمر ذلك. وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أنه لا ينبغي أن يصل الأمر إلى ذلك الحد. كيربي قال إن بلاده أبلغت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، معربا عن أسفه بسبب أن الزعيم الكوري الشمالي لم يظهر ميلا للتحرك في هذا الاتجاه، معتبرا أن بيونغ يانغ تتجه في الاتجاه المعاكس تماما من خلال استمرارها في إجراء التجارب الصاروخية التي وصفتها بأنها تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وطالبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع بشأن كوريا الشمالية، وانضمت إليها بريطانيا وفرنسا وألبانيا والنرويج وإيرلندا، ولكن دبلوماسيين قالوا إن الصين وروسيا تعارضان فكرة عقد اجتماع علني للمجلس بسبب أن رد فعل المجلس يجب أن يفضي إلى تخفيف الوضع في شبه الجزيرة الكورية.
وأخيرا أظهر آخر استطلاع للرأي في أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن وصلت إلى أدنى مستوياته خلال دورته الرئاسية. وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة رويترز إسبوس مؤخرا أن 40% فقط من الشعب الأمريكي يتفق مع أداء بايدن الوظيفي. انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي تأتي في الأسابيع الأخيرة لتستسبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والمقرر إجراؤها في 8 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن المسيرات الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على تدخل لندن في شؤون البلاد. وقوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على مدينة القدس بذريعة حلول عيد الغفران اليهودي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: شهيد سامراء الإمام العسكري. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
كان الإمام الحسن العسكري بن علي الهادي عليهما السلام قد رتب قضية ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وموضوع إمامته، وأنه الخلف الصالح من بعده والذي وعد الله تعالى به الأمم بالرغم من الظروف الصعبة المحيطة به. وقد اشترك في إنجاز هذه المهمة أهل البيت جميعا عليهم السلام، غير أن دور الإمام العسكري عليه السلام كان خطيرا للغاية وصعبا جدا لشدة مراقبة السلطات الحاكمة له ولأتباعه.
مرحبا، أهلا بك يا بدر، لعل مولاي يدعونني.
بعث إليك كتابه هذا يطلب منك إرساله إلى أحمد بن إسحاق القمي،
حبا وكرامة كما يأمر مولاي أبو محمد الحسن، روحي له الفداء، بلغه عني السلام.
أستودعك الله وأوصيك أن يكون مسيرك ليلة.
إن شاء الله سأنطلق من ساعتي هذه إلى قم.
في رعاية الله وحفظه.
تصحبك السلامة.
يا أصحابي، وردني كتاب مولاي أبي محمد الحسن روحي فداه، وبخط يده وتوقيعه الشريف بيد معتمده أبي الأديان. يقول مولاي اسمعوا، يقول مولاي إن ولد لنا مولود فليكن عندك مستورا وعن جميع الناس مكتوما، فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب الأقرب والولي لولايته.
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله على ما أنعم وأعطى
علينا،
الحمد لله، الحمد لله الذي لم يخرجه من الدنيا حتى أرانا الخليفة من بعد.
الحمد لله، الحمد لله.
غدا أسافر للتشرف برؤية مولانا أبي محمد وخليفته إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
وسيكون السفر ليلا
إن شاء الله.
والآن يجب أن نتفرق، فعيون السلطة مفتحة. حسنا، أسلكوا طرقا متفرقة، يحرسكم الله تعالى.
لعل طارق هو أحد عيون السلطة.
لا يا أخي، لم يركم أحد وأنتم تدخلون داري، سأعود إليكم.
من الطارق في هذا الليل؟
أبو الأديان، أبو الأديان، يا أبا علي افتح الباب.
أهلا بمعتمد مولاي، أهلا بك يا أبا الأديان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتك، تفضل وادخل.
هيأت عدة السفر مع 40 فرسا، غدا ليلا نتوكل على الله.
إن شاء الله، إن شاء الله.
فديتك يا ابن رسول الله، هؤلاء 40 من خواص أصحابك من أقطار شتى جاءوا يسألون عن إمامهم بعدك، وقد أخبرتهم لكنهم أبوا إلا أن يروه بأعينهم.
فأمر الإمام العسكري عليه السلام بإدخال خليفته المهدي وهو طفل صغير يتلألأ وجهه نورا، وقال للحاضرين: يا أصحابي، الجالس أمامكم هو الإمام من بعدي وخليفتي عليكم، ولا تتفرقوا من بعدي في أديانكم، أما أنكم لا ترونه بعد يومكم هذا.
الحمد لله الذي،
الحمد لله الذي وهبنا رؤية
الإمام
وخليفة أبيه، الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله.
ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله.
انظروا إليه يا خواص شيعة آل محمد، انظروا إلى هذا الذي أمامكم وكأن وجهه القمر ليلة البدر، من أبناء 3 سنين، هو صاحبنا وإمامنا والخليفة بعد أبيه عليه السلام.
سلام
الله. الحمد لله،
الحمد لله الذي أتم لنا هذه النعمة.
الحمد لله، الحمد لله.
فنطق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بلسان فصيح قائلا: أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق.
فديتك يا نور عيني، ما جئت بهم إلا ليروك ويسمعوا منك المقال.
الحمد لله الذي وهبنا رؤية إمام زماننا. الحمد لله.
من الطارق؟
يا أبا الأديان، هلم وافتح الباب. مولاي يقول: هؤلاء نفر شعث غبر من أتباعنا باليمن، جاءوا إلينا يحملون شيئا من المال.
مرحبا بكما، انتظرا سأعود بالحال.
أدخلهما يا أبا الأديان، وسأمضي لعثمان بن سعيد العمري بدعوة مولاي له.
حسنا، تفضلوا.
يقول مولاي الإمام: يا عثمان بن سعيد، اقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال، فإنك الوكيل والثقة والمأمون على مال الله.
أمر مولاي مطاع.
فديتك يا مولاي، إن عثمان بن سعيد لمن خيار الشيعة، ولقد زدتنا علما بموضعه من خدمتك، وأنه وكيلك وثقتك على مال الله تعالى.
يا أصحاب أبي محمد، أما سمعتم مولاي يقول لكم: نعم، واشهدوا علي أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي، وأن ابنه محمداً وكيل ابني مهديكم، وهو ثقتي وأميني، وما ينقله فهو ينقل عني، وما يوصله إليكم فهو يوصله من قبلي.
الحمد لله على كل شيء. الحمد لله.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، لقد تم قبض الأموال من اليمنيين. يا مولاي، القوم يسألون عن حديثي أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
يا محمد بن إسماعيل اليمني، يقول مولاي الإمام أبو محمد الحسن روحي فداه: هذا حق، كما أن النهار حق، وأن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلى يوم القيامة، وابني هو الإمام والحجة بعدي، ومن مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية.
أما سؤالك عن غيبته، يقول مولاي: أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون ويهلك فيها المبطلون ويكذب فيها الوقاتون، ثم يخرج فكأني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة.
يا بدر، يا بدر.
نعم، من؟ أحمد بن إسحاق؟
نعم.
السلام عليك.
وعليكم السلام. إلى أين أراك مسرع الخطو يا بدر؟
بعثني مولاي أبو محمد روحي فداه إلى دار إسماعيل بن محمد بن علي بمئة دينار في هذه الصورة.
وهل إسماعيل بحاجة إلى المال؟ لقد عرفت كثرة ما يرسله مولاي من عطايا للمحتاجين، ولكن هل أن إسماعيل محتاج؟
قبل الظهر قعد على الطريق وشكى لمولاي العسكري الحاجة.
نعم.
وحلف أنه ليس عنده درهم فما فوقها، ولا غداء ولا عشاء.
يا سبحان الله.
فقال له مولاي أبو محمد روحي فداه: تحلف بالله كاذبا وقد دفنت 200 دينار، وليس قولي هذا دفعا لك عن العطية.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، هذه كرامة لك من الله وتأديب لإسماعيل هذا، عسى أن يجتنب مثل هذه الفعال.
ثم أمرني مولاي بأن أوصل له هذه الدنانير.
حسنا يا أخي، انطلق يرعاك رب العزة، وأنا منطلق إلى مولاي العسكري.
أستودعك الله.
في أمان الله وحفظه.
يا ابن الرضا، الويل لك يا إمام الرافضة. لما هذا الويل وهذا الجنون يا معتمد؟ من الحسن العسكري يا نفسي، من الحسن العسكري. لكنه لا ينازعك السلطان، بل يراك ظالما ويريد منك أن تعدل بين الناس. قد قضى الله لنا أن يرانا ملوكا. أبو محمد الحسن بن الهادي لا يطلب ملكا، بل ينشد إصلاحا ورجدا وهداية. أنت أصبحت تستلي سيوفا تطلبك. ويحك، ويحك، إنه أبو المهدي الذي وعد محمد أمته أن يقضي على حكمنا ويملأها قسطا وعدلا. لم يدعنا الحسن نعرف هل ولد هذا المهدي أم لا. بثثنا جواسيسنا دون فائدة. علي أن أقتله لكي أتخلص منه ومن هاجس ولادة ابنه الموعود.
إذن يمكن لك أن تتخذ قرارا.
اتخذت القرار الحاسم وكفى، اتخذت القرار الحاسم.
دس في طعامه سما كما فعل آباؤك بآبائه من قبل يا معتمد.
سأفعلها، سأفعلها ولا أتردد، سأفعلها، سأفعلها.
أيها المؤمنون، يا أهل سر من رأى.
ما الخبر يا بدر؟
أيها المؤمنون،
ما الخبر يا بدر؟ ما بك يا بدر؟
أحسن الله بالخير عزاءكم، وجبر بالمحبوب رزيتكم. قتل إمامكم مظلوما، قتل إمامكم مسموما، قضى إمامكم شهيدا. الله أكبر، الله أكبر. ما عسكريا، ما مظلوما، ورسول الله، اذهب يا أبا الأديان إلى قم والري والجرجان وطوس ونيشابور وأهواز، وان عبد الرضا مولانا ابي محمد العسكري.
ومصيبتا سانطلق الان بالحال.
أحسن الله بالخير عزاءكم، وجبر بالمحبوب رزيتكم. وهكذا اتخذ المعتمد العباسي قراره باغتيال الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ظنا منه بقتله يحجب الشمس عن الحياة. لكن لشمس الإمامة تجليا خاصا في كل واحد من البروج الاثني عشر، والشمس هي الشمس من أي أفق أشرقت، والشمس هي الشمس وإن حجبتها عن الأبصار السحاب.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، مصطفى محمود، علي حيدر، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
Scary.
متعود انا ويا اللي يحب اقصد وازورك وبدمع طوفان حضرتك والتمس نورك ومن جور طعنات ومن جور طعنات الوقت احتمي بسوريك ويا المهدي يا مقابر الحسن ويا المهدي يا مقابر الحسن انطر ظهور شاهدت حيدر من وقع والفلك مهضوم شاهدت منظر كربلة عالقبة مرسوم وشاهدت حيدر من وقع والفلك مهضوم وبعيني شاهدت الحسن وبعيني شاهدت الحسن والكبد مسموم وذكرت حرة كربلة وذكرت حرة كربلة كفاية القيام وسباية القيام والقلب في عالي الصدى يا بدر.